أحسن الله إليكم. في سجود في سجدة الشكر هل يشترط السجود من قيام أو يستحب؟
لا وهو جالس مثل سجود التلاوة.
أثابكم الله. سائل يقول: مركز صيفي نسائي في مدينة غير الطائف، هدفه دعوة النساء إلى الله عز وجل، ويقيمون العديد من البرامج.
إيش؟
مركز صيفي يقام مركز صيفي نسائي يقام في مدينة في غير الطائف، هدفه دعوة النساء إلى الله، ومن أجل ذلك فهم يقيمون العديد من البرامج الجذابة لهؤلاء المشتركات، ومن ذلك السباحة، فأقيم هذا البرنامج بالملابس المشروعة، ويشرف على المركز أخوات فاضلات، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل هذا ينافي حديث خلع المرأة للباسها في غير بيت زوجها؟
أعيد.
مركز صيفي نسائي يقام في مدينة في غير الطائف، هدفه دعوة النساء إلى الله، ويقيمون بعض البرامج التي تجذب النساء، ومن هذه البرامج برنامج السباحة، وأقيم هذا البرنامج بالملابس المشروعة، ويشرف على المركز أخوات فاضلات، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل هذا ينافي حديث خلع المرأة للباسها في غير بيت زوجها؟
هذا ينبغي ترك هذا، قد يفضي الفتنة، ينبغي ترك هذا ولا يحضر. من ينبغي ترك هذا والحمد لله، لأن هذا وسيلة إلى كشف العورات وتناقل الكلام، فلان سألت كذا وفلان سألت كذا، ينبغي ترك هذا إن شاء الله. السلام.
فكرة المراكز الصيفية للنساء
ينبغي تركها، الأحوط تركها، الأحوط تركها، لأنها قد تفضي إلى ما لا تحوج الله.
حتى ولا كان على قرآن يسير
خطر، أقول خطر، من جمع النساء فيه خطر على خروجهن من غير أزواجهن، وخطر من جهة وجود الاختلاط، وخطر من مراكز صيفيه ما أظنها تنضبط، إذا كان من طريق ولاة الأمور، من طريق ولاة الأمور، وزارة المعارف، وزارة التعليم العالي، شيء ينضبط، يعني تعليم النساء، الرئيس الأمني تعليم النساء، شيء مضبوط، ممكن، أما يقوم إنسان عادي يأخذ فلوس، ما تضبط هذه، خطر.
هي غالبا كذلك يا شيخ.
نعم.
هي غالبا عن طريق الجهات الرسمية.
نعم.
غالبا عن طريق الجهات الرسمية تنظم.
الجهات الرسمية قد ينضبط، أول من الجهات الرسمية قد ينضبط، إذا ضبط ولم يكن فيه فتنة قد لا بأس، لكن منضبط من طريق رئاسة الأعمال لتعليم البنات أو من جهة مضبوطة ولا فيه خطر، بعد التثبت ينظر فيه.
أثابكم الله.
مسألة النساء خطيرة، والحيل كثيرة من أرباب الشر.
أثابكم الله. يقول: ما حكم ما يقام في شهر رمضان في التلفاز من مسابقات للصغار والكبار، ويرصد لها جوائز مالية، علما بأن الإجابة تكون على استمارات تشترى بأسعار رمزية، ولا تقبل الإجابة إلا عليها، ويرجع دخل قيمتها للجمعيات الخيرية كما هو موضح عليها؟
إذا كان في القرآن ولا يسبق شيء لا بأس، إذا كان مسابقة في القرآن والمسابق ما يسلم شيء إنما يعطى، هذا من باب التشجيع على دراسة القرآن والتدبر والتعقل والاستفادة، أما إذا كان يسلم فلوس يكون قمار، إذا كان من دخل فيها ما يدخل فيها يسلم فلوس هذا قمار ما يصلح، أما إذا كان تبرع من جنس وزارة الشؤون الإسلامية، من جنس جمعية القرآن، صارت مسابقة تعطي الناجح كذا والناجح كذا، ولا فيها ما يسلمه شيء ولا يتقدم شيء، إنما يعطى فقط على جاهه، إذا حفظ كذا يعطى كذا، وإذا حفظ عشرة أجزاء يعطى كذا، تبرع من الجمعية ومن الوزارة، أما إنه يتقدم عشرة ريال 20 ريال كل واحد يتقدم ولا يدخل إلا متقدم فلوس، هذا من القمار.
أثابكم الله. يقول: نرجو من سماحتكم إزالة هذه الشبهة العظيمة التي افتتن بها كثير من الناس، ألا وهي إذا نهي أحدهم عن منكر عن تعاطي الربا مثلا أو سماع الأغاني المحرمة تذرع بأن هذه المنكرات لو كانت محرمة لمنعتها الدولة لأنها تطبق الشريعة.
هذه شبهة باطلة. الدولة هي المعصومة. الدولة هي المعصومة. العبرة قال الله قال رسوله مو بالدولة. ما دلت الشرع على تحريم وجب تركه ولو قررته الدولة لا يجوز تركه. ملوك الربا محرمة ولم تمنع من جهة الدولة لا يجوز الشرع فيها في ملوك الربا ولو أنها موجودة. لأن العمدة هذا قال الله قال رسوله مو على قالت الدولة. الدولة هي معصومة تخطي وتصيب.
أثابكم الله. يقول شرع الإمام في الركوع في الصلاة الجهرية فظن أحد المأمومين أن الإمام نسي الآية التي بعدها فقرأها عليه فأكمل الإمام القراءة بعد أن نوى الركوع برفع اليد دون أن يكبر فما حكم تغيير النية في الصلاة؟
إيش؟
شرع الإمام في الركوع في الصلاة الجهرية فظن أحد المأمومين أن الإمام نسي الآية التي بعدها فقرأها عليه فأكمل الإمام القراءة بعد أن نوى الركوع برفع اليد دون أن يكبر فما حكم تغيير النية في الصلاة؟
تحتاج تأمل أو تحتاج تأمل شو تطيع السؤال تأمل شو يحتاج الله تأمل.
بارك الله فيكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أثابكم الله. قل بعض أقاربي يخرجون إلى البر كثيرا ويتعلمون الرماية وتصل المبالغ المصروفة في ذلك أكثر من 500 ريال شهريا من رواتبهم. بعض أقاربي يخرجون إلى البر كثيرا ويتعلمون الرماية وتصل المبالغ لذلك أكثر من 500 ريال شهريا من رواتبهم علما بأن الخروج لا يخلو من مجالسة أناس لا يصلون وفيها تبذير للأموال وإهدار للأوقات. نرجو نصيحة لهم علما بأن بعضهم الآن معنا في هذا المسجد وهو من أهل الخير والصلاح ويقولون قال الرسول صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الحديث فهل هو حديث أم مقولة لأحد الصحابة وما صحته؟
تعلم الرمي أمر مطلوب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الإعداد. الله يقول وأعدوا لهم أسرعتهم من قوة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه وهو يأمر بالمسابقة ويقول لا سبق إلا في نص أو كف أو حافر وكان يسابق بين الخيل وبين الإبل. كل هذا من باب الإعداد للجهاد. فإذا بذلوا مالا للمسابقة على الخيل أو على الإبل أو رمي الشبح رمي الغرض حتى يعرف الذي يصيب الغرض أم لا هذا كله لا بأس به. والبذل ما في هذا لا حرج فيه لأنه من باب الإعداد للجهاد من باب تعلم الرماية ولا حرج في ذلك والحمد لله. لكن إذا كان فيه ناس لا يصلون ينبغي أن لا يصحبوا. ينبغي أن يكون مع جماعة طيبين. أما إذا كان معه ناس لا يصلون فالواجب هجرهم وألا يكون معهم وألا يتعلم معهم بل يبتعد عنهم.
علموا أولادكم حديثهم مقولة.
ما أعرف حاله يحتاج إلى مراجعة. ما أتذكر حاله الآن. لكن تعلم الرماية سنة مؤكدة وقد تجب إلى عند الحاجة إليها لقوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم وقل سبحانه يا أيها الذين خذوا حذركم. والنبي كان يعلم أصحابه بالفعل عليه الصلاة والسلام ويسابق بين الخيل وبين الإبل.
أثابكم الله. يقول خالي هو أخي في الرضاعة وأنا وخالي رضعنا من جدتي فهل يجوز أن أتزوج بنت أخت خالي؟ خالي هو أخي من الرضاعة وأنا وخالي رضعنا من جدتي فهل يجوز أن أتزوج بنت أخت خالي؟
إذا كان ما رضعت معكم إذا كان ما رضعت معكم من أخت خالك فلا بأس. أما إذا كان رضعت تكون أخت لكم. لكن إذا كان المرأة التي تريد بنتها ليست رضعة معكم ليست أخت لكم وإنما هي خالة مثلا أو أجنبية أنت خالة مباح بنت الخالة وبنت العمة لا بأس بها من النسب والرضاع. أما إذا كان عمة من الرضاع أو خالة من الرضاع فإنها لا تحل، كالعمة من النسب والخالة من النسب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن إذا كان بنت خالة أو بنت خال من الرضاع أو بنت عم أو بنت عمة من الرضاع لا حرج فيها كالنسب.
أثابكم الله. يقول: رجل اختلف هو وزوجته فهو يمنعها من ركوبها مع السائق مطلقا حتى وإن كان معها نساء، ويمنعها من خروجها للسوق وحدها، ويقول: إما أن أكون معك أو يكون معك نساء، وهي تقول أن هذا جائز، وهو يقول: نعم ولكني طالب علم ويقتدى بي، فلا أحب أن يكون ذلك مدخلا لأحد، فماذا تقولون؟ رجل اختلف هو وزوجته فهو يمنعها من ركوبها مع السائق مطلقا حتى وإن كان مع نساء، ويمنعها من خروجها للسوق وحدها، ويقول: إما أن أكون معك أو يكون معك نساء، وهي تقول: هذا جائز، وهو يقول: نعم ولكني طالب علم ويقتدى بي، فلا أحب أن يكون ذلك مدخلا لأحد، فماذا تقولون؟
خروجها مع النساء لا بأس، إذا كان النساء موثوقات خروجها لحاجتها مع النساء لا حرج. المحرم إنما يطلب في السفر، أما الخروج العادي من بيت إلى بيت أو لحاجة في السوق فلا حرج في ذلك مع النساء، لكن لا تحلو بالسوق، لا تكون مع السائق وحدها، يكون معهم نساء لا بأس. إنما الممنوع الخلوة بالسائق أو غيره من الأجانب، ولا تخرج وحدها إلى السوق إلا معها زوجها أو معها نساء، لا تعصي زوجها فيها، لأن خروجها وحدها إلى السوق فيه بعض الخطر، فيكون معها زوجها أو يكون معها امرأة ثقة هذا أحوط. الأسواق تختلف، لكن الغالب من الأسواق فيها خطرة، يكون معها امرأة أو امرأتان أو معها زوجها يكون هذا أحوط. المقصود ليس لها أن تعصي زوجها، يعني لا تخرجي إلا أنا معك أو معك نساء لا بأس، كلامه طيب والمقصود طيب.
أثابكم الله. يقول: هل نسيان القراءة الجهرية يلزمه سجود للسهو؟ هل نسيان القراءة الجهرية يلزمه سجود للسهو؟
قراءة إيش؟ إن سجد فلا بأس، ولا مو بلازم، لأنها سنة، الجهر والإخفات سنة، فلو أسر وسجد للسهو لا حرج، لكن لا يلزم.
أثابكم الله. يقول: إذا حان وقت الأذان ولم يأتي المؤذن إلى المسجد، فهل يتقدم أحد الموجودين بالمسجد ليؤذن أم ينتظر المؤذن حتى يأتي؟
لا، إذا حان الوقت يؤذن الموجود الذي يعرف الأذان، إذا حان الوقت تأخر مؤذن يؤذن الموجود، واحد من الموجودين الذي يحسن الأذان، ولا ينتظرون، من حضر الوقت يؤذن من حضر. خمس دقائق ما يسوي شيء، تفوت الناس الصلاة. الذي يجب على الإمام أن يتحرى ما يرفق بالمأمومين ويمكنهم من الصلاة، ولا يشق عليهم بالمسارعة التي تشغلهم وتضرهم، مراعاة المصلين أولى من مراعاة من يريد البيع والشراء والحرص على البيع والشراء، مراعاة المؤمنين المصلين ورفقهم حتى يتلاحقوا حتى يدركوا الصلاة أولى من مراعاة صاحب المنشر وصاحب البكاء. نعم.
أثابكم الله. يقول شيخ الإسلام الإمام ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله في حديثه عن الأسماء والصفات كما في كتابه جمعة الاعتقاد ما نصه: وجب الإيمان به لفظا وعدم التعرض لمعناه، ما مدى صحة هذه العبارة؟
يقول
الإمام ابن قدامة المقدسي في حديثه عن الأسماء والصفات كما في كتابه جمعة الاعتقاد ما نصه: وجب الإيمان به لفظا وعدم التعرض لمعناه، ما مدى صحة هذه العبارة؟ وهل هي قريبة من مذهب المفوضة؟ وابن قدامة لا شك في عقيدته السلفية، فما جواب سماحتكم؟
إن كان قال هذه المقالة فهذا غلط. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته بالمعنى واللفظ جميعا، ويفوضون الكيفية، أما المعنى معروف، ولكن الكيفية يقول لا يعلم كيفياتها إلا، ومثل ما قال مالك رحمه الله والأوزاعي وابن عيينة وغيرهم: الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان بها واجب والسؤال بدعة. فلا فالأسماء لها معاني حقيقية عظيمة تليق بالله جل وعلا، لا يشابه فيها خلق سبحانه ولا تكيف. فنؤمن بلفظها ومعناها جميعا، نؤمن باللفظ والمعنى ونكل الكيفية إلى الله سبحانه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الاستواء وفي العلم وفي الحياة وفي الحلم وفي الرضا وفي الغضب وفي الكلام وفي غير ذلك، صفات معلومة وكيف مجهول. فهو سبحانه وتعالى خاطب الناس ما يفهمون ويعرفون، فليست معاني صفاته كمعاني صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا احد. فنؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ. واذا غلط الموفق من ردانها وغيره غلطه على علم، لا يؤخذ بغلطه ولا يكون حجه على اهل السنه والجماعه، كل واحد يخطئ ويصيب. فاذا غلط الموفق او غيره في جمعه الاعتقاد او في غيرها فغلطه يطرح ويؤخذ بما قال اهل السنه والجماعه. هكذا ذكر الأئمة في هذا الباب ابن خزيمة والشافعي وإسماعيل سعيد الداري، ونقلوا كلام مالك وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم، ونقله شيخ الإسلام في كتاب الحموية ومعناه في التلمورية وفي الواسطية أيضا. المقصود هذا هو قول أهل السنة والجماعة، يجب إثبات أسماء الله وصفاته وإثبات معانيها له سبحانه كما جاءت النصوص على وجه لا يقبل، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. أما الكيفية، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يجيء يوم القيامة، كيف يغضب، كيف يرضى، هذه إلى الله. لا يعلم كيفية الصفات إلا هو سبحانه، لا يعلم كيفية الصفات إلا هو سبحانه، مع الإيمان والقطع بأن لا تشبه صفات المخلوقين، هي صفات كاملة لا نقص فيها، وصفات المخلوقين آتي لها النقص.
قل ما رأيكم في الكتب الآتية، وهل تنصحون طلبة العلم بقراءتها؟ ذكر منها خمسة: طرح التثريب والدرر السنية.
طيب، الدرر السنية كان جيد، طرح التثريب على كتب مفيدة. نعم.
الإحكام للآمدي والإتقان في علوم القرآن.
الإتقان مفيد، أما الإحكام للآمدي ما قرأت، لكن الإتقان السوطي فيه فوائد جيدة في علوم القرآن، لكن لا بد يقال على السيوطي أغلاط، الأغلاط مثل ما على أغلاط في تفسير الجلالين وفي غيره، فالأغلاط يجب أن ننبه عليها من أهل العلم، طالب العلم ننبه عليها. نعم.
الروض المربع.
والروض المربع كان من كتب الفقه كتاب جيد مفيد، وفيه مسائل مرجوحة مثل المغني ومثل الشرح الكبير ومثل المنتهى، فيها مسائل مرجوحة. نعم، تخالف الدليل، وكل إنسان يخالف من قوله. هكذا كتب المالكية مدونة وغير مدونة، كتب الخليل، كتب الصرحانيين، كتب الشافعية والحنفية والظاهرية، فيها خطأ وفيها الصواب، فالعصمة لكتاب الله ومن صح رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الناس كل واحد يخالف من قوله ويطرح يخطئ ويصيب، مثل ما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل إنسان من بني آدم يقد يخطئ ويصيب، ليس معصوما. من عاد الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغ له عن الله فإنهم معصومون.
بارك أثابكم الله. يقول: هل الشرك الأصغر داخل في عموم الآية وأنه لا يغفر؟
لا رجع أنه داخل، أن الله لا يغفر به داخل بذلك إلا بالتوبة أو برجحان الحسنات، لا رجح هذه الحسنات في حدث مع السيئات وعافه الله عن صاحبه، وإلا دخل به النار كالكبائر، قد يدخل بها النار قد يعفى عنها بسبب رجحان الحسنات أو بأعمال الصالحات أو بشفاعة الشفعاء، لكن شأن الشرك الأصغر أقبح وأشد، ينبغي الحذر منه مثل الحج بغير الله وما شاء الله وما شاء فلان مثل الرياء. نعم.
هل يقال إن الكفار يعترفون بتوحيد الأسماء والصفات كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم؟
المعروف عن كفار قريش أنهم يعرفون يؤمنون بأسماء الله وصفاته لأن الخلاق والرزاق والعليم والقدير. وأينما أنكروا الرحمن يوم الحديبية مكابرة وإنهم يعرفون الرحمن. ولكن كفرهم بشرك في العبادة ما كان كفرهم بين المدينة مكابرة الصفات، ومن أنكر الرحمن منهم يكفر بذلك. لكن هذه مكابرة يوم الحديبية يوم الصلح في من لما غاسها الإنسان بن إسماعيل بن عمر ما يعرف الرحمن، هذه مكابرة يكذبون. وإنما شركهم في توحيد العبادة لما عبدوا اللات والعزى ومناة والهبل وغيرها من الأصنام صاروا بهذا كفارا، وهم كفروا من شركه في العبادة. أما توحيد الربوبية والأسماء فيقرون به، لكنهم كفروا بصرف العبادة لغير الله من تعلق الأصنام وذبح الأصنام ودعائها والاستغاثة بالملائكة والجن وغيرها.
أستاذكم الله يقول: إذا كان ابن حزم والنووي رحمهم الله عندهم أخطاء ولم يحذر علماء الأمة من قراءة كتبهم، فلماذا يحذر من قراءة كتب بعض الدعاة وأشرطتهم بالمرة وعدم سماعها وعدم الانتفاع بها؟ ولا ننكر أن عندهم أخطاء، ولكن هل هذا يعني التحذير منهم بتاتا؟ وهل هذا يا شيخ من العدل والأخوة الإسلامية وجمع الكلمة، مع أن شبابا كثيرا أصابهم الكسل عن الدعوة والعلم بسبب ذلك؟ نرجو نصيحتكم وتوجيهكم لشباب الأمة.
الواجب على الاستفادة، الواجب الاستفادة من العلم، والخطأ يرد على صاحبه. إذا وجد شريط فيه خطأ يبين لصاحبه أن أخطأ في هذا الشريط ويمنع أو يزال منه خطأ، والشريط الصالح للعالم ينتفع بالاستفادة منه. وهكذا الكتب مثل ما الاستفادة من كتب أئمة الحديث والفقهاء، وإن كان لبعضهم أخلاق ما دام من أهل السنة والجماعة يستفاد من كتبهم والخطأ يرد. يقول الله جل وعلا: وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله. ويقول سبحانه: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم اجتهد وأخطأ فله أجران. فالكتاب يستفاد من كتب أهل السنة والجماعة وكتب أهل الحديث والأشرطة التي تجمع الفوائد من الخطب والمواعظ والأحكام، يستفاد منها. وإذا وجد في بعضها خطأ يرد على صحيح الخطأ.
جزاكم الله. يقول: ما حكم الجلوس مع وضع اليدين خلفا والاتكاء عليها؟
ينبغي ترك هذه السجدة. جاء في بعض الروايات لا يدل على كراهتها، فاللسان إذا جلس يعتدل، إذا اتكى على يده الحاجة فلا بأس بالجلوس، لكن في الصلاة لا، في الصلاة يتأدب بآداب الصلاة. أما الجلوس خارج الصلاة إذا دعت الحاجة اتكى على يده اليسرى أو على جديه اليسرى أو دعت الحاجة إلى مدها أو كفها أو التربع فلا أمر واسع في هذا. الحمد لله فاتق الله منه. وإذا كان بين أصحابه فلا أمر واسع وبين أهله، وإذا كان بين الناس الذين قد يظنون أنه أهانهم فليتخذ الجلسة المناسبة حتى لا يظنوا أنه أهانهم بجلسته التي غير معتادة.
سابق الله يقول: تباعدت المساكن في قريتنا عن بعضها، وأصبح المسجد الموجود في القرية قلما يصلي فيه الناس نظرا لبعدهم عنه ووجود بعض الصعوبة في الطريق، فهل يجوز أن ينشأ أو أن تنشأ مساجد صغيرة عند كل مجموعة من هذه المنازل وتكون الجمعة في مسجد القرية؟
يراجعون الجهة المختصة المحكمة والأوقاف يراجعون، يكتب المحكمة ويراجع الأوقاف، تنظر المحكمة والأوقاف في ذلك، ولا يفعلون بأنفسهم شيء إلا بمراجعة الجهة المختصة حتى تنظر لهم فيما يتعلق بتعمير المساجد قرب بعضها من بعض، يكون هذا راجع الجهة المختصة.
بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.